أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في غسل الحيض، قلنا بأنه غسل الحيض مستحب نفسي، وإن كان واجبا لما يشترط فيه الطهارة، وذكرنا ذلك على التفصيل. ثم قال بأنه لا فرق بينه وبين غسل الجنابة كما دلت عليه النصوص وعليه الإجماع أيضا، وتقدم الكلام فيه، إلا أنه فرق بينهما في جملة من الأمور ذكرنا بعضها، وذكر السيد الماتن رحمه الله بعضها الآخر. قال أنه في غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء أبدا لما عليه الإجماع والنصوص الكثيرة التي دلت متضافرة على أن غسل الجنابة لا وضوء لا قبلها ولا بعدها، هذا ما تقدم. ثم قال بخلاف غسل الحيض فإنه يحتاج إلى الوضوء، هذا موضع الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله. المشهور بين الفقهاء أن كل غسل غير غسل الجنابة يحتاج إلى الوضوء، كان هذا الغسل واجبا كان هذا الغسل مندوبا يحتاج إلى الوضوء، فلا يدخل فيما يشترط فيه الطهارة بهذا الغسل إلا مع الوضوء، هذا ما هو عليه المشهور. قال الصدوق رحمه الله إنه من دين الإمامية أن كل غسل يحتاج إلى وضوء إلا ما تقدم غسل الجنابة، هذا ما عليه المشهور. استدلوا على ذلك بأمور تقدم بعضها وروايات كثيرة ذكرنا بعضها ونذكر البقية، هذه هي الرواية. قالوا أولا بأنه قاعدة الشغل أنه نشك فيما إذا اقتصر المكلف على الغسل من دون أن الوضوء هل يجوز له الدخول فيما يشترط فيه الطهارة، قاعدة الشغل وأصالة الشغل تأجري، فحينئذ قاعدة الشغل تقتضي الوضوء بعد الغسل أو قبله. ثم قالوا بأنه مقتضى دليلية اشتراط الطهارة فيما يشترط فيه الطهارة يقتضي تحقق الوضوء، معنى أن كل عبادة يحتاج إلى طهارة لا بد أن يكون هذا الحدث لا بد له من وضوء، مقتضى دليلية اشتراط الطهارة في ما يشترط فيه الطهارة أن يكون هناك وضوء، إلا إذا دل دليل على أن الغسل يكفي عن الوضوء كما دل في غسل الجنابة، فمقتضى هذا الذي يقتضي. ثم بعد ذلك استفادوا من بعض القرائن الموجودة في الروايات، لا بد من ذكر الروايات ثم نستفيد تلك القرائن الموجودة فيها. استدلوا أيضا بهذه القرينة قاعدة الاشتغال والأدلة تدل على اعتبار الطهارة في الغايات المشروطة فيها استصحاب بقاء الحدث، نشك في أن الغسل هل يرفع الحدث، استصحاب بقاء الحدث الأكبر ارتفع بغسل الجنابة لا إشكال فيه، لكن الحدث الأصغر الذي يجوز لنا رفعه الدخول فيما يشترط الطهارة استصحاب بقاء الحدث جارين. تدل عليه أيضا معتبرة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة، إطلاق وجميع كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة يشمل جميع الأغسال حتى الأغسال المندوبة والواجبة كلاهما. ولا يضر هذا الحديث الإرسال لأن من أرسل له وهو ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع الذي انعقد على أنه لا يروي إلا عن ثقة، والمراد من هذا الإجماع ليس الإجماع الإصطلاحي حتى يستشكل عليه بأنه ما الدليل على هذا الإجماع إنه إجماع ليس بل المراد اجتماع أهل الخبرة على أن هذا الرجل لا يروي إلا عن ثقة أهل الخبرة في عصره وما بعد عصره، اجتمعوا على أن هذا الرجل لا يروي إلا عن ثقة، هذا هو الذي يريد منه الإجماع. فليس الإجماع الاصطلاحي حتى يستشكل كما استشكل عليه السيد الخوي وغيره من أنه إجماع غير معتبر، بل هنا اجتماع أهل الخبرة في هذا. ولا يضره الإرسال لأنه لا يروي إلا عن ثقة كما ذكره الشيخ قدس سره، وقد فصلنا الكلام فيه في محله وسيأتي إن شاء الله. ومعتبرته الأخرى عن حماد ابن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة. أيضا هذا الحديث يدل على التعميم، كل غسل يحتاج إلى الوضوء إلا غسل الجنابة، وغير ذلك من الأخبار التي تقدم ذكر بعضها مما استفدنا على أنها تدل على أن غير غسل الجنابة يحتاج إلى وضوء. وسيأتي إن شاء الله التنبيه، هل الوضوء يكون قبل الغسل أو بعد الغسل أم يكون في أثناء الغسل؟ وسيأتي السيد الماتن يعقد مسألة على لذلك. ولكن هذه الروايات وهذه الأدلة لم تكف جمعا من الفقهاء، حيث ذهبوا إلى أن الغسل مطلقا إنما تجزي عن الوضوء، كان غسل الجنابة أم كان غسل الحيض واجبا أو مندوبا. ولكن ذهب جمع إلى كفاية غسل المطلق الغسل عن الوضوء، منهم السيد المرتضى، ولو قال ولو كان الغسل مندوبا أي غسل الجمعة مندوب يجزي عن الوضوء، غسل زيارة أبي عبد الله الحسين مندوب يجزي عن الوضوء. ومتأخر المتأخرين وجمع من متأخر المتأخرين كالأردبيلي وصاحب المدارك والذخيرة والمفاتيح والحدائق والوسائل وغيرهم ذهبوا إلى كفاية الغسل وإجزائه عن الوضوء من دون حاجة إلى وضوء. استدلوا على ذلك الكلام على الروايات التي استدل بها وجملة من الأمور التي ذكروها. قالوا بأنه استدلوا بأمور، الأول أن الغسل رافع لذات الحدث، غسل الحيض رفع لذات الحدث من هو من حيث هو، كان هذا الحدث صغيرا أم كان هذا الحدث كبيرا. لكن الإشكال عليه أنها مصادرة على المطلوب، هو عين الدعوة. من قال بأن الغسل يرفع ذات الحدث؟ أنتم تعيدون علينا هذا الكلام، أن الغسل يرفع ذات الحدث هو المطلوب نريد أن نثبته. هل إن الرواية تدل على ذلك أو لا تدل؟ أنه ترفع ذات الحدث، كان هذا الحدث كبيرا أو صغيرا، إنه عين الدعوة ومصادرة على المطلوب. ومنها أن الأحداث طبيعة واحدة مشككة، فيها صغير وفيها كبير، حدث صغير وحدث كبير، إذا ارتفع الكبير يرتفع الصغير حينئذ. طبيعة واحدة مشككة تنطبق على الحدث الكبير والحدث الصغير، فحينئذ إذا ارتفع الكبير يرتفع الصغير أيضا. هذا ما استدلوا به أيضا، أن الأحداث طبيعة واحدة مشككة، فما يرفع أكبرها يرفع أصغرها بالأولى. وفيه أنه لا دليل عليه وإن كان حسن ثبوتا. نحن نريد في مرحلة الإثبات، في مقام الإثبات، هل نستفيد ذلك من الأدلة التي سيذكرونها الروايات التي سيأتي ذكرها، أم لا أن هذا مجرد استحسان ولا بأس به؟ هذا صحيح، طبيعة مشككة إذا ارتفع الأكبر يرتفع الأصغر بالأولى، هذا صحيح، شيء مستحسن بحد نفسه، ثبوتا صحيح. لكن هل هناك دليل يدل على إثبات هذا المطلب؟ كلامنا في هذا. ثم قال بأنه ومنها عدم التعرض للوضوء فيما ورد لبيان أحكام التداخل في الأغسال كما تقدم ذكرها في بعض الجنابة. ذكرنا في بعض الجنابة أنه لو كانت جنابات متعددة تتداخل ويكفي غسل واحد، وكذلك كانت إذا كانت أحداث كبيرة وكان هناك غسل جنابة وغسل حيض وغسل استحاضة وأمثال ذلك، فحينئذ هذه متداخلة ما ورد فيها أنه يحتاج فيها إلى وضوء، مع أنها واردة لبيان أحكام التداخل. فلعدم ورود وجوب الوضوء في البين إذا لم تكن الأغسال غسل الجنابة، فما هو الدليل على ثبوت الوضوء حينئذ؟ هذه روايات تبين حكم التداخل. كذلك الروايات التي دلت على بدلية التيمم عن الغسل، فإن هذه الروايات دلت على أنه من لم يتمكن من استعمال الماء لعدم وجدانه أو لعدم تمكنه فحينئذ يتبدل إلى التيمم. ما ورد فيها بأنه هنا ينضم إلى التيمم وضوء، مع أن هذه الروايات في مقام البيان أيضا. فالدليل عدم البيان إطلاق هذه تشمله أنه لا يحتاج إلى الوضوء، هذا ما ذكروه. إلا أن الكلام معهم إن هذه الإطلاقات التي وردت في المقام هل هي في مقام البيان أم أنها لبيان جهة معينة؟ إطلاقات الروايات التي وردت لبيان التداخل إنما همها بيان التداخل، أنه يمكن أن يتعلق ذمة الإنسان بأغسال متعددة يكفي غسل واحد، إذا اجتمعت لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد، هذا في مقام هذه البيان، بيان هذه الجهة لا من جميع الجهات. كذلك التيمم، إطلاقات بدلية التيمم عن الغسل إنما وردت لبيان هذه الجهة، أي كون التيمم بدلا عن الغسل، لا مقام بيان تمام الجهات حتى نتمسك بإطلاقه لنفي الوضوء، فليست هي في مقام بيان، مقام البيان من هذه الجهات. ومنها إطلاق ما دل على أن غسل الحيض مثل غسل الجنابة كما تقدم سابقا، غسل الحيض مثل غسل الجنابة إطلاقه يشمل، ما إذا كان غسل الجنابة ليس فيه وضوء ففي غسل الحيض ليس فيه وضوء. لكن ما ذكرنا سابقا بأن هذه العبارة واردة في بيان بدل تشبيه غسل الحيض وغسل الجنابة، التشبيه بينهما من حيث الارتماس من حيث الترتيب وحيث بقية الأحكام. أما أنه هل يحتاج إلى غسل الجنابة لا يحتاج غسل الجنابة فلا يحتاج غسل الحيض إلى الوضوء، هذا يحتاج إلى دليل، هذا ما ذكروا. ومنها ما ورد مستفيضا أن الوضوء بعد الغسل بدعة، هذه وردت أن الوضوء بعد الغسل بدعة. الظاهر أن هذا الحديث ورد فيما كذبوا على علي عليه الصلاة والسلام من أنه قال في غسل الجنابة يحتاج إلى وضوء قبله، كذب الإمام في الرواية المتقدمة، كذبوا على علي أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى وضوء، هذا هو المراد منه. وإلا لو أخذنا بهذا الحديث أن الكل متفقون على أنه لا بأس بإتيان الوضوء بعد الغسل، أي مشروعية الوضوء بعد الغسل، كان غسل الجنابة أم لم يكن غسل الجنابة، فكيف يجتمع البدعة مع المشروعية؟ إذا كان مشروعا الجميع متفقون على مشروعية الوضوء بعد الغسل، فإذا كان بدعة كيف يكون مشروعا؟ هذا هو الذي ردوه به. ومنها الاستدلال بجملة من الأخبار التي تدل على أنه لا وضوء مع الغسل مطلقا. واحد، صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أنقى وأطهر من الغسل. هذا الحديث واضح، لو كنا نحن وهذا الحديث أنه أي وضوء أنقى وأطهر من الغسل يدل على كفاية الغسل وإجزائه عن الوضوء، صحيح من حيث السند ودلالته واضحة. لكنما الكلام في أن هذه الرواية هل تشمل كل غسل أو المنصرف منه ذلك الغسل المعهود وهو غسل الجنابة الذي يبتلى به النساء والرجال، هذا هو الغسل الذي هو موجود، لأنه موضع الخلاف بين الإمامية والعامة، حيث هناك يذكرون يحتاج إلى وضوء، نحن نقول لا يحتاج إلى الوضوء. فظاهر اللفظ أنه منصرف إلى الغسل المتعارف المعروف بين الناس وهو غسل الجنابة، وقد ذكرنا ذلك في البحث السابق. ثانيا، مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمداني إلى أبي الحسن الثالث عليه الصلاة والسلام: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره. غسل الجمعة مندوب، لا وضوء في غسل الجمعة ولا في غيره. غيره يشمل ما إذا كان الغسل واجبا أم مندوبا. هذه مكاتبة إلى الإمام العسكري صلوات الله عليه، فحينئذ يدل على عدم الوضوء واجتزاء الغسل عن الوضوء. ثالثا، موثق عمار سأل أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ليس عليه قبل والقبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل. هذا الحديث أيضا يدل على كفاية الغسل وإجزائه عن الوضوء. غسل الحيض، غسل الاستحاضة، في أغسال الأخرى كلها، غسل الجمعة تجزي كل هذا الأغسال عن الوضوء. مرسل حمار، رابعا، مرسل حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: وأي وضوء أطهر من الغسل. هذه الرواية أيضا شبيه للرواية السابقة الأولى التي ذكرناها، أي وضوء أطهر وأنقى من الغسل، هنا يقول أي وضوء أطهر من الغسل. الكلام في هذه الرواية عين الكلام السابق، وسيأتي مناقشتها. ثم أشكل على هذا الذين ذهبوا إلى أن غسل الحيض هو الذي يجزي عن الوضوء فقط، وبقية الأغسال مطلقة كانت واجبة أم مندوبة لا تجزي عن الوضوء. أشكلوا على الاستدلال بهذه الروايات. أولا، أن المطلقات إشارة إلى غسل الجنابة، أي وضوء أنقى وأطهر من الغسل. قلنا إن هذا اللام الداخل على الغسل هو عهد ذكري، أي أنه المنصرف منه غسل الجنابة، هو المعهود عند الناس، هو المنتشر عند الناس رجالا ونساء، هو الذي اختلفت العامة مع الخاصة في هذا الأمر لأنه يحتاج إلى وضوء أو لا، الشائع المتعارف بين المسلمين كما تقدم بيانه. ثانيا، أنه لو كان إجزاء كل غسل عن الوضوء من الحكم الواقعي لاشتهر وبان أن هذا الغسل يجزي عن الوضوء، اشتهر بين المؤمنين بين أصحاب الأئمة، بعد ذلك عند العلماء الذين أتوا في عصر الغيبة الكبرى، وذلك بعد ذلك، هذا لو كان لبان واشتهر بين الناس أن الغسل يجزي عن الوضوء مطلقا، لما الخلاف بين الأعلام رحمه الله؟ لما الاختلاف بين هذه الروايات؟ معناه أنه لم تكن بهذه المثابة من الشهرة بين الناس. إنه لو كان كذلك من الحكم الواقعي لاشتهر وبان في هذا الأمر العام البلوى مع بناء الشارع على التسهير والتيسير، لا سيما بالنسبة إلى النساء، وخصوصا في الأزمان القديمة التي قلت المياه فيها. لا يكلف الناس الشارع الأقدس أنه تغتسل وتتوضأ، مع أن المياه قليلة وأن فيها صعوبة بمكان يعني، فمعناه أنه هناك وضوء وليس حكم الله الواقعي أن نقول بأنه كل غسل يجزي عن الوضوء. فلو كان حكما واقعيا مثل أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء لاشتهر وبان بين الناس حينئذ. وثالثا سيأتي أن هذه الروايات معارضة مع الروايات الأخرى التي تقدم، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله.